ولعنت الجريمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في تقسيمات الواجب، وسابقا قسمنا الواجب إلى التعبد والتوصل وإلى المشروط والمطلق وإلى المعلق والمنزل، واليوم نريد نحن أن نبحث في تقسيمه عندما قسم إلى الأصل والتبعي. وفي معنى الأصل والتبعي وقع الخلاف بين العلماء على أكثر من 5 أقوال السبعين، إلا أنه لا نذكر إلا قول المصنف الأصل والتبعي فقط. فيقول المصنف بأن مرادنا من الأصل هو ما قصد إثبات وجوبه بكلام مستقل، هذا هو الأصل. وأما التبعي هو ما لم يقصد فيه إذن إثبات وجوبه مستقلا بكلام مستقل. طبعا من أجل أن نفهم كلا من التعريفين لا بد أن نأتي بأمثلة السبعين. نقول في أن دلالة الكلام على معنى بالدلالة المطابقية، هذه الدلالة أو فقل بأن هذا المدلول قد قصد حينئذ المتكلم، قد قصده المتكلم من الكلام قطعا، بدليل عندما تقول زيد قائم فالمدلول المطابق له نسبة القيام إلى زيد، فحينئذ بمجرد ما تقول زيد قائم يقوم ذاك ويقول أخبر فلان بقيام زيد، بعد ذلك لك أن تقول بأنه غير مقصود لي. ولو قلت بأنه غير مقصود لك لاحتج عليك العرف ولاحتج عليك السامع بأنه هذا هو الظاهر من كلامك. فإذا المدلول المطابقي يكون حينئذ هذا المدلول مقصود من الكلام، هذا واحد. وهذا المدلول المطابقي أثبت ووجد بكلام مستقل، أن زيد قائم كلام مستقل، فحينئذ ينطبق تعريف الأصل على مبنى المصنف على المدلول المطابق. أيضا بالنسبة للمدلول الالتزامي، طبعا المدلول الالتزامي نحن نعرف بأنه عند المناطق بأنه يشترط فيه أن يكون حينئذ لازما بينا بالمعنى الأخص، عند البيانيين أنه يشترط فيه أن يكون لازما بينا بالمعنى العرفي لا بالمعنى الأخص. والفرق بينهما أنه عند المناطق بالمعنى الأخص معناه أن كلما تصور العقل شيء لا بد أن ينتقل إلى لازمه من دون أن ينتقل إلى ثالث وهو مفرد، أو إلى ثالث وهو دليل مؤلف من صغرى وكبرى، بحيث لو انتقل إلى ثالث وهو مفرد فيكون لازم بين لأنه بالمعنى العام، لأن العقل لم ينتقل من الملزوم إلى اللازم مباشرة وإنما انتقل إلى ثالث مفرد في البيت. وإذا كان هذا الثالث دليل مؤلف من صغرى وكبرى فيقولون هو حينئذ لازم إلا أنه غير بين أبدا. لماذا غير بين؟ لأنه لا يمكن لنا أن نفهم الملازمة إلا مع دليل عقلي مؤلف من صغرى وكبرى. حينئذ نقول سواء قلنا بالجنب المدلول سواء قلنا بالمدلول الالتزامي على مبنى المناطق أو على مبنى البيانيين، مرادنا بالمدلول الالتزامي الأعم من المدلول الالتزامي والمدلول التضمني في البيان. لماذا المراد به الأعم عند الوصوليين؟ يقولون لأن المدلول التضمني هو من أقسام المدلول الالتزامي، فجعله قسيم له في قبله ليس في محله. لماذا هو من أقسامه أيضا؟ نقول لأن الذهن لا ينتقل إلى الجزء إلا بعد الانتقال إلى الكل من اللفظ. عندما تنطق أنت بلفظ الضار لابد أن ينتقل العقل أولا إلى الكل وهو تمام الضار، ثم ينتقل منه إلى الجزء. فحينئذ إذا قصدت أنت أن تستعمل لفظ الضار في الجزء وإن كان مدلولا تضمنيا بالإصطلاح عند المناطق وعند البيانيين، إلا أنه بحسب الواقع هو مدلول التزامي لأنه لا فرق بينه وبين اللفظ الآتي، اللفظ الآتي لملزوم وأنت تريد لازمه، لأنه بحسب الدلالة واحد. أنت عندما تقول الدار وتقصد الطريق فالطريق ليس جزءا منه، كيف أن العقل حينئذ ينتقل من لفظ الدار إلى المجموع إلى الهيئة المركبة المسمى بأنها دار،
ثم ينتقل مباشرة إلى الطريق في المدلول الالتزامي عند المناطق، أيضا في المدلول التضمني عند المناطق العقل ينتقل بهذا الانتقال، ينتقل من اللفظ إلى معنى الدار ومن معنى الدار إلى الجزء، فحينئذ يكون استفادة الجزء عبر حينئذ تصور الملزوم فقط، عبر تصور الكل فقط، ولوجب أن يكون المدلول التضمني مندرج تحت المدلول الالتزامي. بناء على الاندراج نقول والمدلول الالتزامي لأي كلام أيضا هو مقصود في البين. مقصود في البين كيف؟ فيما لو نحن الآن نظرنا إلى عرفنا، الإجارة في قم حينئذ الإجارة ليست على نحو أن المستأجر له حق البقاء دائما، فهنا إذا كان بحسب العرف قائم عندهم يعني عند أهل قم، فلو صدرت هذه الإجارة لكانت دالة على هذه دل على هذا المعنى، بحيث لو كان أحد الطرفين أراد أن لا يتمسك بهذا اللازم الموجود عند هذا العرف الموجود في هذا البلد لاحتج عليه في البيت، ولقالوا بأن هذا هو الظاهر من الكلام سابقا عندما صدر منه بأنه آجرت الدار ومنك بأنك قبل. بمجرد ما صدر الإجاب والقبول قد صدر حينئذ الالتزام بأنك تخلي الدار له متى طلب. لكن في بقية حينئذ الأعراف يوجد العرض على عكسه، هناك ملازمة أنه إذا وقعت الإجارة فالمستأجر له حق البقاء مطلقا، ولا يصح حينئذ لمالك الدار أن يخرجه إلا به. هذا المعنى لازم عرفي للإجارة، حال كون هذه الملازمة لازم ملازمة بينة بالمعنى الآخر. بمجرد ما تقع الإجارة يقولون بمجرد ما هو أوقع الإجارة قد مضى على أن يجعل للمستأجر يد على هذه الدار من دون أن يكون له حق التدخل، فيأخذونه باللازم. هنا لما أخذوه باللازم لا يصح الأخذ بالذنب اللازم إلا إذا كان هو قاصد الله. أوضح من ذلك فيما لو قلت أنت زيد كثير الرماد، فيما لو قلت زيد كثير الرماد يقوم إنسان ليخبر عنك يقول بأن فلان يخبر عن كرم زيد، هنا يخبر عن كرم زيد، الكرم لازم لكثرة الرماد. لما كان لازم فأنت أطلقت لفظ الملزوم وهو كثرة الرماد وأردت اللازم، فإذا كان الاستمرار نحو المدلول الالتزامي. الكلام في هذه الأمثلة بأن هل الملزوم مقصود أو لا، نقول مقصود بدليل أنك بمجرد ما قلت زيد كثير الرماد لصح للآخرين أن يقولوا بأن فلان يخبر عن كرمه، يقصد من هذه الجملة الإخبار عن كرمه. وأنت لا تقصد حينئذ عندما قلت زيد كثير الرماد الإخبار عن كثرة رماده واقعا. لماذا لا تقصد؟ لأنه من الممكن هو أن لا يكون عنده كثرة الرماد في الأرض، ولا يلزم حينئذ إذا كنت قاصدا عن الإخبار عن كثرة رماده فقط مع عدم وجود الرماد في الدار لوجب أن ينسب الكذب إلى المتكلم، لأنه لم تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية، مع أنه لا ينسب إليه حينئذ لا الكذب ولا الصدق سواء تطابقت نسبة كثرة الرماد مع الواقع أو لم تتطابق، وإنما ينسب إليه الصدق والكذب بهذل بملاحظة تطابق نسبة اللازم للملزوم، نسبة اللازم مع الواقع. إن كان واقعا كريم وكان لازم كثرة الرماد الكرم فيقولون بأنه صادق في دعواه، صادق في إخباره، وإذا لم يكن واقعا كريم وإن هو أخبر عن هذا اللازم وقصده لكن يقولون بأنه لم تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية، وعليه أن يكون هذا المتكلم كاذبا. فإذا مرادنا من الاستشهاد في هذه الأمثلة في أن المدلول الالتزامي يكون مقصود للمتكلم، حال كون المدلول الالتزامي مدلول الالتزامي بين بالمعنى الآخر. فإذا المدلول المطابق والمدلول التضمني والمدلول الالتزامي كله مقصود للمتكلم عندما ينطق باللفظ. ماذا يبقى حينئذ من المدلول؟ ماذا يبقى من المدلولات اللفظ؟ يبقى من المدلولات المدلول الالتزامي البين بالمعنى العام والمدلول الالتزامي غير البين. المدلول الالتزامي البين بالمعنى العام مثاله مقدمة الواجب، وجوب مقدمة الواجب. المولى غيث ما صدر منه وجوب الصلاة قال أقم الصلاة، يقولون هذا الوجوب
يدل على وجوب مقدمته. طبعا يدل على وجوب مقدمته ليس على نحو الدلالة التفاضلية، لأن المقدمة ليست هي عين الصلاة، وليس على نحو المدلول التضمني، لأن المقدمة ليست جزءا من الصلاة، يعني بالنسبة للوضوء المقدمة هي الوضوء، وليس مدلولا التزاميا، لأنه التزاميا بالمعنى المصطلح، لأنه ليس كلما تصورت وجوب الصلاة ينتقل ذهنك حينئذ لتصور وجوب المقدمة. نعم ينتقل ذهنك إلى وجوب المقدمة من وجوب الصلاة بعدما تتصور بأن الصلاة متوقفة على المقدمة، عندما تتصور وجوب الصلاة وتتصور بأن الصلاة متوقفة على المقدمة ينتقل ذهنك للوجوب، فهنا انتقل من وجوب الصلاة إلى وجوب المقدمة، لكن عبرة توسط شيء ثالث، حال كون هذا الثالث مفرد، فإذا نقطع بأن هذا حينئذ المدلول الالتزامي مدلول الالتزامي بين بالمعنى الأعم، هذا المعنى يقولون غير مقصود به، هذا واحد. والشيء الثاني إذا كان هو مدلول الالتزامي غير بين، مثاله يقولون حينئذ دلالة الإشارة. دلالة الإشارة لها مثال واحد في الشرعيات، وإن كان لها أمثلة كثيرة في العرفية. في الشرعيات هناك قوله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. في هذا الكلام هو أراد أن يخبر عن المدلول التضمني، بأن مجموع مدة الحمل ومجموع مدة الرضاعة 30 شهرا. هذه الآية. الآية الثانية قالت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يقولون بأنه نستفيد من كلا الآيتين بأن أقل الحمل 6 أشهر. كيف نستفيد؟ يقولون فيما لو نظرت أنت إلى مجموع مدة الحمل والرضاعة وإلى مدة الرضاعة فقط وطرحت مدة الرضاعة من المجموع، فالباقي يكون حينئذ الانفصال. لماذا يكون الباقي الانفصال؟ لأنه هنا عندما قال 30 شهرا جعله للحمل والفصال، وهنا في الآية الثانية لم يتكلم إلا عن الفصال فقط، فمما يكشف على أن الباقي يكون للحمل. فإذا طرحنا 24 والذي هي حولين كاملين من 30 يبقى 6 أشهر، فإذا بقي 6 أشهر فيكون المراد بالحمل في الآية الأولى وحمله وفصاله 30 شهرا، المراد بالحمل هنا 6 أشهر، ومن هنا نستدل على أن أقل الحمل هي 6 أشهر. إلا أن هذا المعنى الآتي من مجموع الآيتين ليس على نحو المدلول المفاضل، ولا التضمن ولا الالتزام البين بالمعنى الخاص ولا البين بالمعنى العام، وإنما غير البين، لأنه بحاجة إلى دليل، بحاجة إلى طرح وسامع، بحاجة إلى صغرى وكبرى في البين. فإذا كان بحاجة إلى صغرى وكبرى فإذا يكون هو غير بين. إذا عرفنا الواقع حينئذ في المدلولات، فنقول عندما عرفنا الواجب التوصل ما قصد إفهامه، يعني كل وجوب آتي بالدلالة التفاضلية أو الالتزامية بالمعنى المصطلح، حال كون هذا الكلام حال كون هذا المدلول الآتي من هذا الدال والدال مستقل، فيكون هذا الوجوب الذي ثبت من هذا اللفظ وجوبا أصليا. ومثاله قوله تعالى أقيموا الصلاة، هنا لما قال أقيموا الصلاة توجد هيئة، والهيئة تدل على الوجوب، فإذا دلت على الوجوب طبعا بناء على أن يكون الوجوب جزء المعنى المستعمل فيه اللفظ، أو بناء على أن يكون الوجوب جزء المعنى المستعمل فيه لا على مدلل المصنف. فنقول بأن الهيئة إما أنها وضعت للوجوب لجزء الوجوب، يعني للوجوب حال كونه جزء، أو أن الوجوب هو جزء المعنى المستعمل فيه. فهنا دلالة الهيئة على الوجوب يكون إما بالدلالة التضمنية وإما بالدلالة الالتزامية، وكل منهما دلالة الالتزامية، فيكون المدلول مقصود. فإذا كان مقصود وهو ناشئ من كلام مستقل، فحينئذ هذا الوجوب الذي ثبت من الهيئة يكون وجوبا أصليا. حال كون هذا الوجوب الذي ثبت هو وجوب نفسي، وجوب عيني، وجوب تعييني، لأن وجوب الصلاة كذلك أخرى، لا من الممكن أن يكون هذا الوجوب الأصل الذي ثبت حينئذ من هذا اللفظ وكان مقصودا من هذا اللفظ كان وجوبا غيريا، فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا فاغسلوا فيدل على وجوب الغسل بالتفاضل. فإذا دل على وجوب الغسل بالتطابق الوجوب مدلول مطابقي، والآن عرفنا أن المدلول المطابقي هو مدلول مقصود للمتكلم، فإذا كان حينئذ مقصود إذن يصدق عليه حينئذ التعريف الأصلي، لأنه وجوب قصدت إفادته من هذا اللفظ وهذا اللفظ كان مستقلا، فإذا يكون واجبا أصليا. هذا كله حينئذ بالنسبة لتعريف الواجب الأصلي. بالنسبة لتعريف الواجب التبعي وهو ما حينئذ ما لم يقصد إثبات وجوبه من هذا الكلام، وإنما كان من توابع ما قصد وجوبه، وإنما كان من توابع وجوب مقصود لكلام البيت. فإذا كان تعريف التبعي على هذا النحو فهذا التبعي لا يوجد له مصدر إلا الملازمة البينة بالمعنى الأعم أو الملازمة غير البينة، لأن الملازمة البينة بالمعنى العام وهو وجوب المقدمة، وجوب المقدمة حينئذ هو غير مقصود للمتكلم من اللفظ الذي صدر منه، حال كون اللفظ الذي صدر منه هو وجوب الصواب غير مقصود له لأنه مدلول الالتزام بالمعنى العام، وإنما كان هذا الوجوب من توابع وجوب وهي وجوب الصلاة، حال كون وجوب الصلاة هي الوجوب التي قصد الإفهام حينئذ بها أو لها من هذا الكلام، لأنه هذا الكلام عندما قال أقيم الصلاة ما قصد هو به إثبات وجوب المقدمة، وإنما قصد به إثبات وجوب الصلاة. نحن نستفيد بحكم العقل من خلال تصورنا لمفرد ما وجوب المقدمة من وجوب الصلاة، فإذا وجوب المقدمة وجوب مستفاد من وجوب آخر قصد إفهامه، فإذا يكون واجب التبع. أيضا دلالة الإشارة هو أن أقل الحمل 6 أشهر، يقولون هذا الحكم لم يكن مقصودا للمتكلم عندما ذكر كل من الآيتين، في الآية الأولى مقصوده أن يخبر عن المجموع للحمل والرضاعة، في الآية الثانية كان مقصوده أن يخبر عن مدة الرضاعة فقط، إذا لا يوجد تفضل لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية لأن يخبر عن أقل الحمل. أقل الحمل نحن نستفيده من المعنى المقصود من الآيتين، هنا يوجد معنى وهو مجموع الحمل والفصال مقصود، وهنا يوجد معنى وهو حينئذ مدة الرضاعة حولين كاملين أيضا مقصود، من هذين المعنيين المقصودين لهما تابع وهو أن أقل الحمل 6 أشهر، فحينئذ استفادة أن أقل الحمل 6 أشهر يصدق عليه بأنه وجوب ثبت ولكن لم يكن مقصودا للمتكلم بالكلام، وكان هذا الوجوب من توابع وجوب قصد إفهامه، فإذا الواجب التبعي يصدق على حينئذ على المدلول الالتزام البين بالمعنى العام وعلى المدلول الالتزام غير البين. وبه نكون قد تم هذا التعريف، إلا أنه يبقى نقطة فيه وهو أنه من هذه الملاحظة بأنه ملاحظة الأصل والتبعي للوجوب المقصود من الكلام أو الوجوب غير المقصود من الكلام، نعرف إذن بأن الأصل صفة للوجوب والتبعي صفة للوجوب، فوصف حينئذ الواجب بهما يكون وصف بحال المتعلق لا يكون وصف بحال نفسه. وبه يكون قد تم الكلام في تقسيم الواجب بالأصل والتبعي. ننتقل للتقسيم الرابع. التقسيم الرابع للواجب يقسم الواجب إلى التعيين والتخيير. هنا في هذا التقسيم وفي تقسيم الواجب إلى العين والكفاء نشأ عندهم إشكال بالإضافة إلى الإشكال الآتي في الأصل. الإشكال الآتي في الأصل أو تقول الداعي لهم لأن يعرفوا التعيين والتخيير والعين حينئذ والكفاء هو أنه في عالم الفقه قسمت الواجبات طارة إلى تعيينية وأخرى حينئذ إلى تخييرية، طارة ثالثة إلى عينية ورابعة إلى كفاءية. علينا نحن هنا أن نعطي ضابطة للتعيين والتخيير والعين والكفاء منطبق على كل ما وصف في عالم الفقه بأنه عيني أو تعييني أو كفاء. هذا هو الدعي الأول. في هذا المقام في تقسيم الواجب إلى التعيين حينئذ والتخيير وجد إشكال آخر غير هذا الداعي، وهو أن الوجوب لا يخلو إما أن يكون مركبا وإما أن يكون بسيطا ولا ثلاثة لهما. إن كان مركبا فجزءه قطعا المنع من الترك، سواء كان يعني ففصله المنع من الترك سواء كان جنسه الإذن بالفعل أو طلب الفعل لابد أن يكون فصله المنع من الترك، وإذا كان بسيط فلازمه المنع من الترك،
لماذا لازمه؟ لأنه عندما كان بسيط كان معناه هو البعث، والبعث نحو فعل معناه طلب الفعل على نحو الإلزام، طلب الفعل على نحو الإلزام لازمه عقلا المنع من تركه. فإذا المنع من الترك آت من الوجوب، إما لأنه جزء بناء على الوجوب بناء على أنه مركب، وإما لأنه لازم بناء على أنه بسيط. فإذا كان الوجوب متلازم مع المنع من التارك، بعد لا يمكن لنا أن نصف أي واجب بأنه كثير. هذا هو الإشكال. لماذا لا يمكن لنا أن نصف أي واجب بأنه كثير؟ نقول لو وضعنا يدنا حينئذ على الصوم الذي هو أحد حينئذ خصال الكفارة البين، تقول هو واجب، نقول لا يصح أن تصفه بالواجب. وجه الإشكال هنا، لماذا لا يصح؟ لأنك بمجرد ما تقول هو واجب إذن تمنع من تركه، مع أنه يجوز لك شرعا أن تتركه وتذهب للعتق أو للإطعام، مما لا شك أنه تخييري. لما كان تخييري يعني يجوز لك أن تتركه وتذهب إلى عدله وبديله. فإذا جاز لك أن تتركه فإذا المنع من الترك غير متحقق فيه، فإذا لم يكن متحققا فيه فكيف يوصف بأنه واجب؟ لأنه بمجرد ما يوصف أنه واجب فيجب حينئذ المنع من الترك، إما لأنه جزء من الوجوب وإما لأنه حينئذ لازم لهذا الوجوب. الإشكال يأتي في التخيير. أيضا الإشكال يأتي في التقسيم الآخر وهو في العين والكفائي. العين بالنسبة للعين لا إشكال، بالنسبة للكفائي تقول بأن حينئذ تجهيز الميت واجب على كل المسلمين، معناه بأنه واجب على هذا الفرض على زيد. نقول لا يمكن أن تصف بهذا الثبوت بأنه واجب، ليس على أنه واجب. لماذا؟ لأنه هو يجوز له أن يترك تجهيز الميت إن قام به بعض الآخر، لأن الواجب كفاية على هذا النحو، أنه يسقط عنه إذا قام به البعض الآخر، فبمجرد ما يقوم به البعض الآخر فيسقط الوجوب ولا تمنع من تركه، بل يجوز لك الترك. فإذا جاز لك الترك فكيف نصفه من الوجوب بالوجوب، مع أن المنع من الترك إما لازم الوجوب إذا كان بسيطا وإما جزء للوجوب إذا كان مراتبا. طبعا هنا نسوا العلماء في الأصول الداعي الأول والتفتوا للداعي الثاني فقط، أرادوا أن يحلوا الإشكال. لما أرادوا أن يحلوا الإشكال فأرادوا أن يعطوا ضابطا للتخيير يندفع فيه هذا الإشكال. من هنا وقع الخلاف بينهم على أكثر من أربعة أقوال، لكن لا نتعرض إلا إلى قول المصنف فقط. بالنسبة لقول المصنف هو اتبع المتأخرون، المتأخرون بالنسبة للواجب التعيين والتخيير قبل أن يعطوا ضابطة له فارفع هذا الإشكال الأخير، قالوا بأنه لا بد أن نقسم القضية طارة إلى عالم الثبوت وأخرى إلى عالم الإثبات. لماذا نقسمه طارة إلى عالم الثبوت؟ لأن هذا الوجوب المستفاد من الأمر لم يكن هذا الوجوب آت من الأمر إذا لم يكن هناك أمر، وهذا الأمر لم يكن موجود لو لم يكن هناك غرض دفع المولى لأن يأمر، لأن كل حادث معلول وكل معلول بحاجة إلى علة. الوجوب حادث، الأمر حادث، فإذا لابد أن نفتح عن علته. علته ما هي؟ علته الغرض. فإذا كانت علته الغرض فتعالوا ننظر في عالم الواقع كيف تتعلق إرادة المولى حينئذ بالأغراض الواقعية. نقول طارة بأن هناك مصلحة تترتب حينئذ على فعل فقط، على فعل واحد، والمولى تعلقت إرادته في هذه المصلحة على نحو الإنسان طارت بهذا النحو. فإذا كان في عالم الثبوت في هذا النحو ففي عالم الإثبات عليه أن يأمر على نحو الوجوب التعييني لا التخيير. لماذا؟ لأن الأمر تابع لغرضه ضيقة وسعة، غرضه إرادته تعلقت بهذه المصلحة، هذا هو الغرض. هذه المصلحة لا توجد إلا في هذا الفعل، فإذا كانت لا توجد إلا في هذا الفعل فعليه هنا عندما يثبت الوجوب أن يثبته على هذا الفعل فقط، ولا يمكن له أن يثبته على عدل آخر وعلى فعل آخر، لأنه بمجرد ما يثبته على غيره يكون قد فوت فرضه، لأن الداعي للأمر هو وجاد المصلحة على الفعل ألف، فلو أمر بأبي الفعل ألف وبالفعل باء حينئذ على نحو التخيير، فلو قمت أنت وأتيت بفعل باء تكون قد فوت الغرض، لأن غرض المولى ليس مترتب على فعل باء. والمولى حكيم، فإذا نقطع بأنه في مقام الأمر لا يمكن أن يأمر بالفعل الثاني لأنه لا مصلحة فيه، أو تقول له مصلحة لكن لن تتعلق إرادته به.
الإرادة تعلقت بالمصلحة المترتبة على الفعل الأول فقط، فإذا لا بد أن يأمر بالأول من دون أن يذكر عدلا له وبديلا له في عرضه، من دون هذا، لأنه بمجرد ما يذكر يكون قد فوت غرضه، وهو حكيم لا يمكن له أن يفوت غرضه. فهنا في مقام الإثبات لابد أن يقول أقيم الصلاة ويسكت، لا يقول أو تصدق، بمعنى أنت مخير بين الصلاة والتصدق، لأنه من الممكن أن تذهب أنت للتصدق تتصدق ولا تأتي بالصلاة، لما لم تأتي بالصلاة فالغرض حينئذ الذي تعلق به المولى لم يتحقق خارجا، فإذا كان لا يتحقق فيجب أن لا يسقط الأمر، مع أنه إذا أمر على نحو التكفير قطعا يسقط لمطابقة التي به المأمور به. هذا في عالم حينئذ الثبوت والإثبات بالنظر إلى الوجوب التعيين. أما بالنظر إلى الوجوب التخيير، نقول بالنسبة للوجوب التخيير من الممكن واقعا أن المولى تعلقت إرادته بغرض بمصلحة، إلا أن هذه المصلحة تترتب على أكثر من فعل ليست بمنحصرة بالفعل. من الممكن أن وجد الفعل الفلاني تترتب عليه، ومن الممكن أن وجد الفعل الفلاني الآخر فيما لو تعلقت إرادة المولى بأصل التخشع، بأصل التخشع، التخشع بما هو مصلحة واقعة يترتب على الركوع، يترتب على السجود، يترتب على الدعاء، يترتب على البكاء من خشية الله، لا يشترط فيه إذا كانت له مصلحة واحدة أن يكون له فرض واحد، ممكن يكون له عدة أفراد. هنا بما أن الأمر تابع للغرض ضيقة وسعة، فكما أن الأمر تضيق لأن الغرض مضيق في التعيين، هنا لا بد أن يكون الأمر موسع لأن الغرض قد توسع. أما أن الغرض نتوسع لماذا؟ لأن إرادته تعلقت بالمصلحة، والمصلحة مترتبة على فرد من أفراد الأربعة. لما ترتبت على فرد من أفراد الأربعة ففي مقام الأمر لابد أن يأمر بواحد من هذه الأربعة، فإذا أمر بالأول لابد أن يذكر عديله الثاني أو الثالث أو الرابع. أما أنه لابد له أن يذكر، لماذا؟ لأنه هو في مقام بيان هذه المصلحة لا يرضى أن تفوت هذه المصلحة، فإذا كان لا يرضى أن تفوت هذه المصلحة فكما أنه لا يرضى بأن تفوت بالفرض الأول ولذلك ذكره، لوجب عليه حينئذ أن يذكر الثاني لأنه لا يرضى بأن تفوت المصلحة في الثاني، وكذلك لوجب عليه أن يذكر الثالث أو الرابع. غايته لما كانت هذه المصادر بتمامها لا يريد هو المصلحة المترتبة على الجميع، وإنما يريد المصلحة المترتبة على أي واحد منها، لابد أن يكون الطلب بالأربعة على نحو التخيير. فإذا كان كذلك فحينئذ يرتفع ذلك الإشكال. لماذا يرتفع ذلك الإشكال؟ لأن المنع من الترك لم يكن للفرض فقط، وإنما كان تابعا للمصلحة، يعني المصلحة واجبة أن تأتي بها وتمنع من تركها. بما أن هذه المصلحة في التعيين لا توجد إلا في هذا الفرض، فهذا الفرض الذي هو واجب تمنع من تركه. لكن بما أنه في التخيير هذه المصلحة ممكن أن تترتب على الفرض الأول أو الثاني أو الثالث، كل فرض فرض لا يكون لازمه المنع من الترك، وإنما يكون المنع من الترك لازم الأربعة، يعني لن يحرم عليك أن تترك الأفراد الأربعة بتمامها، لأنك بمجرد ما تترك الأفراد الأربعة تكون قد فوتت المصلحة، حينئذ أنت قد ارتكبت محرمة في البيت، لأنه بمجرد ما تترك فرض. لماذا يكون اللازم من المنع لازم للأربعة؟ لأنه هو تبع للغرض، الغرض كان مترتب على الأربعة، فلما كان مترتب على الأربعة فإذا أنت تمنع من ترك الأربعة مطلقا، أما أنك لو تركت واحدا منها فحينئذ هو جائز أنه لا تكون قد طولت الغرض عن المولى، فيما لو أتيت بفرض آخر أو فيما لو أتيت حينئذ بفعل آخر. إذا عرفنا حينئذ مقام الثبوت وكيف يمكن للمولى أن ينشئ الأمر في مقام الإثبات يسهل علينا التعريف. نقول أما تعريف التعيين فنعرفه بأنه هو الواجب الذي لا عدل له في عرضه، أما أنه هو الواجب لأنه هناك وجوب ثبت عليه بلا عدل له، لأن الأمر تابع للغرض والغرض لم يتعلق إلا بالمصلحة المترتبة على هذا الفعل فقط، فيستحيل أن يأمر بعدل الله لأنه يكون فيه تفويت على المولى. في عرضه هذا القيد من أين أتى؟ نقول من أجل إخراج أن يكون لبعض الواجبات واجبات لكن في الطول، ومع ذلك حال كون له عدل وجنع له عدل في طوله لا يخرجه عن كونه تعينيا. ومثاله الوضوء. الوضوء واجب تعييني قطعا، لانه اذا امكن لك الطهارة المائية يتعين عليك الوضوء لانك على نحو التسير. لكن هذا الوضوء له عدل، لكن لم يكن له عدل وبديل في عرضه، بمعنى انك محير بينه وبين الوضوء، وانما له عدل في طوله. معنى في الطول يعني ان تعذر استيفاء المصلحة في الوضوء لان الوضوء متعذر عليك، فهناك الإرادة قد تعلقت بمصلحة أخرى وهي المصلحة المترتبة على التيمم فيجب التيمم. فهذا في مقام السجود أيضا ممكن أن تتعلق إرادتك بأن يذهب عبدك إلى صفار، لكن إن تعذر عليه الذهاب فليذهب إلى أول الخبز حتى يأتيك بعض الحوائج. فهنا الإرادة الثانية لما تعلقت تعلقت، لكن لم تتعلق في عرض تعلق الإرادة الأولى، وإنما أنت تريد منه لو كل وطبعا وكان قادر على الفعل أن يذهب إلى طهران الآن، لأن المصلحة في الذهاب هي أشد من المصلحة في الذهاب إلى أول الحل. إذن لابد أن يكون واجب تعيين، لكن إن تعذر عليه أن يذهب إما لأن الفعل متعذر أو أنه لا يوجد وسيلة أن يذهب في البين، فحينئذ من الممكن أنت إذا التفت وقلت بأن هذه المصلحة إن تعذر عليه استيفاؤه لابد أن ترتفع إرادتي عنه، فإذا ارتفعت هناك مصلحة أخرى تتعلق الإرادة به وهو أن يذهب إلى أولكم، فتأتي إحزاز فتتعلق الإرادة بمصلحة ثانية، لكن تعلقت في الطول. فإن تعلقت في الطول لابد أن يكون عالم الإثبات تبعا لعالم الثبوت، لابد أن يكون هذا الواجب أيضا واجب في طوله لا في عرضه. من هنا أتينا في جنب قيدي في عرضه، أتينا به من أجل إخراج البديل في الطول، لأنه لا يوجب أن يكون ذلك الواجب تخييريا بل يبقى على التعيينية. إذن من هذا البيان توضح بأن الواجب الزل التخيري هو الواجب الذي له عدل وبديل في عرضه، أما أنه هو واجب لأن الوجوب ثبت عليه فلابد أن يكون واجب، له عدل لأن الأمر هنا والوجوب تابع للواقع تابع لتعلق الإرادة، الإرادة لم تتعلق بالمصلحة الآتية من هذا الفرض وإنما تعلقت بمصلحة، والمصلحة من الممكن أن تأتي من هذا الفرض أو من ذاك أو من ذلك أو من الرابع، فإذا لابد أن يأمر بالأربع. فإن أمر بالأربع ليست الإرادة تعلقت بالمجموع المصالح الآتية من الأربع، وإنما أتت إذا تعلقت بالمصلحة الآتية من أي واحد منها، فإذا لابد أنه لما طلب على نحو التخيير، والطلب على نحو التخيير يثبت عدلا للواجب الأول، والأول يكون عدلا للثاني، فإذا من هنا أتى قيد حينئذ له عدل وبديل في عرضه، لأن نقول هذا القيد أنه لو كان في طوله لا يجعله تخييريا بل يجعله تعيينيا في البين، فمن أجل أن يكون تخييريا لابد أن يكون في ذات عرضه. يبقى بأن الوجوب لما ثبت لابد أن يكون على نحو التخيير، كيف؟ نقول أن هذه الأمور التي يترتب عليها المصلحة من الممكن أن يكون هذه الأمور لها جامع ذاتي منطبق عليها. هنا إذا كان هناك جامع ذاتي منطبق عليها ففي مقام الإنشاء يصب المولى الوجوب على الجامع لا يصبه على كل فرض فرض. مثاله فيما لو تعلقت إرادتك أنت بإيجاد قلم لتكتب به، إيجاد القلم من الممكن أن يتحقق من شراء هذا القلم، ومن الممكن أن يتحقق من شراء قلم ثاني والثالث ورابع وخامس إلى العشرة، فإذا المصلحة تأتي من كل فرض الفرض، إلا أن هناك جامع ذاتي منطبق على العشرة. الجامع الذاتي ما هو؟ هو طبيعة القلم، طبيعة القلم جامع ذاتي، لأنه جامع عرضي كانطباق الأبيض على الحيوان، لا، وإنما هو انطباق جامع ذاتي يعني كانطباق الحيوان الناطق على الإنسان، بحيث لو انتفى لانتفى حينئذ النوع، لانتفى هذا الفرق. فنقول بأنه حينئذ لما وجدت الطبيعة لا معنى في مقام الإنشاء أن يأمر المولى بكل فرد على حدة، بل يأمر بالجامع. فإن أمر بالجامع والجامع له أفراد عند العقل، فالعقل يقول لما كان المأمور به صرف إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق إما بالفرض الأول أو بالفرض العاشر، فأنا أكون مخيرا بين هذا الفرض، إما أن يأمر المولى بهذا النحو. لكن الإنصاف قبل أن ننتقل للنحو الثاني، قبل أن ننتقل للنحو الثاني، أن هذا النحو لا يسمى تخييريا عند الشارع، في مقام الشرع لا يقال عنه بأنه تخييري، وإنما يقال عنه بأنه تخيير عقلي، بدليل أن التخيير عندنا هو الواجب الذي ثبت له عدل آخر بلسان الدليل مع هذا القيد. هنا لما كان بلسان الدليل يعني لا بد أن تكون الأطراف التي أنت تتخير بينها قد ذكرت بلسان الدليل، هذه الأطراف وهو القلم الأول أو القلم أو القلم العاشر لم تذكر في لسان الدليل. لما كانت لم تذكر في لسان الدليل إذن خرج عن كونه تخييريا شرعيا وإن كان تخييريا عقليا. فإذا النحو الأول يخرج عن التخيير الشرعي المصطلح، وإن سبق عليه تخيير لكن يخرج عن التخيير المصطلح ويدخل في التعيين في البين، يبقى النحو الثاني. النحو الثاني هو أن لا يكون لهذه الأمور التي يترتب عليها مصلحة واحدة جامع ذاتي. لما لم يكن لها جامع ذاتي فالمولى في مقام الأمر يتخير، إما أن يأخذ جامعا انتزاعيا منها منطبق عليها كانطباق كل عارض على معروضه كعنوان أحد هذه الأمور، كأن يأخذ هذا العنوان يقول أمرتك بواحد من هذه الأمور الثلاثة، العتق أو الصوم أو الكف أو كذا. فهنا لما يقول أمرتك صب الأمر على الجامع، إلا أن الجامع لم يكن ذاتيا وإنما كان حينئذ انتزاعيا، إما أن يقول ذلك وهنا التخيير شرعي لأن الأطراف التي أنت تتخير بينها قد ذكرت في لسان الدليل، لأن الدليل الذي أثبت الوجوب قد ذكر هذه الأطراف، فيكون تخييرا شرعيا. أو لا، أن يأتي بكل فرض فرض يقول صم، أو يأتي بكلمة أو اعتق أو جال أو تفضل. هنا لما يقول صم أو كذا بعد لا داعي لأن يأخذ جامعا انتزاعيا يصب عليه الوجوب، ثم يذكر لنا مصاديق هذا الجامع الانتزاعي، لأنه قد ذكر المصاديق بتمامها. فإن ذكر المصاديق بتمامها بعد لا داعي لأن يذكر جامعا انتزاعيا. وبناء عليه تم حينئذ تعريف الواجب التعيين والتخيير. إلا أنه نشأ إشكال ثالث في التخيير من ناحية التخيير، وهو أنه التخيير إذا كان هو الواجب الذي له عدل قد ذكر هذا العدل في لسان الدليل في عرضه، إن كان هذا العدل مباين للعدل الأول فلا إشكال ولا كلام. مثاله خصال الكفارة، هنا خصال الكفارة الصوم عدل للعصر، حالة لكل منهما متبينة لا يجتمعان على مطلق واحد فلا إشكال ولا كلام. لماذا لا إشكال؟ لأن الإشكال الآتي فيما بعد لا يأتي هنا كما سيصبح وأخرى لا تكون هذه الأطراف التي نحن خيرنا بينها شرعا كانت النسبة بينها نسبة الأقل والأكثر، نسبة العموم والخصوص مطلقة. مثل ما ثبت في الشريعة في أنه التسبيحات في الركعة الثالثة حال القيام مخير الإنسان بين أن يأتي بثلاثة تسبيحات أو بتسبيحة واحدة، أيضا التسبيحات في الركوع مخير بين أن يأتي بثلاثة تسبيحات أو بواحدة. هنا التخيير ذكر في لسان الشرع، إذن لابد أن يكون التخيير شرعي، حال كون الأطراف المخير بينها النسبة بينها نسبة العموم والخصوص مطلقا. فإذا كان نسبة العموم والخصوص مطلقا فيكون التخيير بين الأقل وهو التسبيح الواحد وبين الأكثر وهو ثلاثة تسبيحات. هنا يبدأ الإشكال، يقولون لا يعقل التخيير عقلا بين الأقل والأكثر. لماذا لا يعقل؟ يقولون قبل أن نقول الإشكال لابد أن نقدم مقدمة البين، وهو أن الأمر كما نعلم نحن بأنه هو حادث، حدث من المولى، والحدث لابد له من علة. علة الأمر بالأقل لابد أن يكون أن الغرض المترتب على الأقل هو حينئذ الداعي للمولى لأن يأمر. فإذا كان الغرض المترتب على الأقل هو الذي دعا المولى إلى أن يأمر، هذا الغرض طلبه هو العلة الغائية. فإذا كان العلة الغائية، العلة الغائية وإن وجدت أولا ثم وجد الأمر، لكن هي توجد أخيرا، بمعنى بمجرد ما توجد لابد أن يسقط الأمر. إذا عرفنا هذه المقدمة فنقول لا معنى للتخيير عقلا بين الأقل والأكثر. لماذا لا معنى؟ لأنه حال الشروع في الأكثر تشفى بمجرد ما تفعل من الأكبر بمقدار الأقل الذي هو عديله وقسيمه، لأن الأكبر هو أقل وزيادة، بمجرد ما تفعل من الأكثر بمقدار الأقل. نسأل، ترتب الغرض الذي كان على الأقل حال كونه قسيما هناك، ترتب هنا هنا؟ إن قلت لا يترتب، نقول حينئذ انطباق الطبيعة على فرضنا قضية ليس بيدك، كما أن طبيعة الغرض يترتب على ذلك الفرض لابد أن يترتب على هذا الفرض، لأن هذا الفرض مثير لذلك ليس بيدك، إذا لابد أن يترتب. فإن ترتب فالغرض إن ترتب هناك يسقط الأمر أو لا يسقط، فإن سقط الأمر هناك لابد أن يسقط الأمر هنا، لأن الأمر تابع لغرضه ضيقة وسعة وهو العلة الغائية، فإن تحقق الغرض لابد أن يسقط الأمر. إن سقط الأمر ماذا يبقى من الأكثر؟ يبقى الزائد، هذا الزائد له غرض صح، لكن غرض الزائد ليس على نحو الوجوب، بدليل أنه لو كان على نحو الوجوب لأمرنا بالزائد على حدة، مع أن الزائد على حدة لم يأمرنا بها وإنما أمرنا بالأكثر. وحطم يعني لما تحقق الغرض في الأقل وسقط الأمر، إن قلت يوجد أمر آخر لأن الزائد له غرض، نقول صح أن الزائد له غرض، لكن غرض الزائد لا يوجد أمرا، لأنه لو أوجد أمرا لأمرنا المولى من رأس بين الأقل والأكثر والزائد بين الأقل والأكثر، لم يأمرنا بالزائد. لما لم يأمرنا بالزائد نستشف أن الغرض على الزائد لا يشكل أمر، لا يجعل داعيا للمولى لأن يأمر. فإذا كان الغرض على الزائد لا يدعو المولى لأن يوجب، بعد لا معنى لإيجاب الزائد. إذا كان لا معنى لإيجابه فيكون الأمر الذي تعلق بالأكثر يحمل على الاستحباب، لأن الأمر الذي تعلق بالأكثر إن تعلق بالأقل فقط فهو الأقل وهو واجب كما قلنا، وإن تعلق بالزائد الآن قلنا بأن الزائد لا معنى لوجوبه، فإذا لا بد أن نحمل الأمر على الأكثر على الاستحباب، فيكون التخيير بين الأقل والأكثر معناه أن الأقل واجب والزائد ليس بواجب وإنما هو مستحب، أما التخيير بين الأقل والأكثر بحيث يكون كل منهما واجب محال عقلا ليس لنا أن ندركه، لأن بمجرد ما يتم الأقل في ضمن الأكثر يتحقق غرضه، وإن تحقق غرضه لابد أن يسقط أمره، وإن سقط الأمر بعد الأمر بالأكثر فقط، إن سقط فلا يوجد إلا الزائد، غرض الزائد لا يكون داعيا للوجوب، لأنه لو كان داعيا للوجوب لكان قسيما للأقل، مع أنه ليس بقسيم، لأن القسيم للأقل هو حينئذ الأكثر وليس الزائد في البل، إذا لابد أن نحن نعرف. إذا تم هذا الإشكال هنا المتأخرون حاولوا أن يتعود، اتفقت حينئذ كلمة أكثرهم على هذا الدفع، وإن كان بعضهم قد خالف لكن خالف في شرائط هذا الدفع، لن نحن سنقتصر على قول المصنف. يقول بأن الأمر في الأقل والأمر بالأكثر مما لا شك فيه هو تبع الغرض، لكن هذا الغرض هو على قسمين، طارة الغرض يتعلق بصرف إيجاد الطبيعة، فصرف إيجاد الطبيعة حينئذ كما يتحقق بالأقل يتحقق بالأكثر، فمن هنا هو أمر بين الأقل والأكثر على نحو التخيير. إذا كان الغرض هو صرف إيجاد الطبيعة يأتي بإشكال صح ولا معنى لوجوب الأكثر. لماذا؟ لأن الغرض هو صرف إيجاد الطبيعة، أنت بمجرد ما تشرع بالأكثر عليك أن تأتي بأقل وزيادة، بمجرد ما تأتي بالأقل تحقق صرف إيجاد الطبيعة، لأن انطباق الطبيعة على فرضها قهري. أنت لا إذا أردت أن توجد إنسان لا يجب عليك أن توجد زيت ثم تقول وطبقت طبيعة الإنسان هنا، فقط وجد الفرض الطبيعة بنفسها تنطبق، لأن انطباق الطبيعة على فرضها قهري. فأنت بمجرد ما أوجدت فردا من الطبيعة وهو الأقل وجدت الطبيعة، والمطلوب صرف الإيجاد، فإذا كان المطلوب صرف الإيجاد تحقق الغرض، إن تحقق لابد أن يسقط فيتعين أن يكون الباقي صح يتشكل. لكن إن كان الغرض لم يتعلق بصرف إيجاد الطبيعة، وإنما الغرض تعلق بالفرض التام لهذه الطبيعة، وهناك فرض، طارة يكون الغرض تعلق بصرف إيجاد الطبيعة أينما وجدت، وأخرى لا، تعلق بالفرض التام لهذه الطبيعة. لما تعلق الغرض بالفرض التام لهذه الطبيعة، هنا أنت عندما شرعت بالأكثر، وإن شرعت وأوجدت شيئا بمقدار الأقل، لكن لا يصدق هنا بأنه قد تحقق غرض المولى. لماذا لا يصدق؟ لأن الفرض التام لا يكون تاما إلا بعد الانتهاء منه ورفع اليد عنه. فإذا كان كذلك، أنت الآن ما زلت مشغولا بإيجاد الأكثر، لما كنت ما زلت مشغولا بإيجاد الأكثر لا يصدق حينئذ بأنك أوجدت فرضا تاما. لما كان لا يصدق، إذا لا يصدق تحقق الغرض، فإذا لم يصدق تحقق الغرض فالغرض غير حاصل، وإن وجد بمقدار ما كان أقل في ظن الأكثر، فحينئذ لا يتحقق منك فرض تام إلا إذا انتهيت من الأكثر بتمامه، وحينئذ عند الانتهاء يصدق الفرض التام ويتحقق الغرض، وإذا تحقق الغرض عند الانتهاء فيكون الأكثر بتمامه واجب. هذا الكلام بتمامه يتضح بالمثال، مثاله يمثلون له بمثال واضح جدا. طارة المولى يأمرنا برسم الخط، ويخير بين أن نرسم خطا قليلا أو خطا كثيرا. وهنا طارة أمره بالرسم متعلق بصرف إيجاد الرسم في البيت، بصرف إيجاد الطبيعة. إن تعلق بصرف إيجاد طبيعة الرسم، أنت بمجرد ما تشرع برسم الأكثر وتصل لحد الأقل يصدق عليه بأنه رسم. فإن صدق عليه بأنه رسم تحقق الغرض الآتي في الأقل، لابد أن يسقط الأمر والباقي يحمل عليه الاشتباه. أخرى لا، لما أمره بالرسم وخير ما بين الأقل والأكثر كان غرضه بالفرض التام. الفرض التام ما هو؟ وهو الخط الذي انتهي منه، هذا هو الفرض التام. غايته لما كان غرضه الخط الذي انتهي منه، خيرنا بين أن نوجد الخط على نحو الأقل أو على نحو الأكثر. هنا لما تشرع أنت بالأكثر، وإن أوجدت من الخط بمقدار الأقل، لكن لا يصدق عليه بأنه خط تام، فرض تام. لماذا لا يصدق عليه؟ لأن مع الفرض التام مشروط برفع اليد عنه، وأنت الآن ما زلت مشغولا به، فإذا لا يصدق عليه فرض التام. لما لم يصدق عليه فرض التام فإذا لا يتحقق الغرض، فإذا كان لا يتحقق الغرض عليك أن تكمل على نحو الوجود حتى تنتهي من الأكثر. لما تنتهي وترفع القلم يصدق عليه أن عليه بأنه فرض تام من الخط، حينئذ تحقق الغرض، ولم يتحقق إلا عند الانتهاء من الأكثر، فيكون جميع الأكثر بما هو أكثر يكون واجب، وإذا كان واجب كالوجوب للأقل بما هو أقل، فيمكن التفريق بين الأقل والأكثر. الإشكال مبني على أن يكون الغرض قد تعلق بصرف إيجاد الطبيعة، حله مبني على أن يكون الغرض قد تعلق بالفرض التام لهذه الطبيعة لا بنفس الطبيعة بنفسها، بقيد التام. والمراد بالتام هو رفع اليد عنه.
الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوده. طبعا ما قصد الإفادة، يقصد الإفادة للمدلول المطابق، يقصد الإفادة للتضمن للالتزام البين بالمعنى الآخر. فكل وجوب يأتي في هذه المدلول الثلاثة يكون ما قصدت إفادته. ما قصد إفادة وجوبه لكن مستقلا بالكلام، يعني من كلام مستقل، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى تغسلوا وجوه. والواجب التبعي ما لم تقصد، ونحن عرفنا بأن المدلول الالتزامي بالمعنى الأعم أو الغير البين هو لا يقصد من الدال. لما كان لا يقصد فكل وجوب ثبت بهذين النحوين يكون وجوبا تبعيا. ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان هذا الوجوب من توابع وجوب قصدت إفادته، فيكون واجبا تبعيا. مثل قال وهذا كوجوب المشي إلى السوق، يعني كوجوب المقدمة. المفهوم من أمر المولى بذي المقدمة، المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. لماذا لم يكن مقصودا؟ نقول بأنه لم يكن مقصودا لأنه لا يمكن أن يفهم إلا بعد توسط العقل، فالعقل هو الذي يفهمه لا نفس اللفظ هو الذي يدل عليه. لذلك قال كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخر. لازم النفي أنه إذا كان بينا بالمعنى الأخر يعني يكون مما قصدت إفادة، يعني يكون مندرج في الأصل ثابت. يبقى بأنه هذا الذي لم يكن بالمعنى الخاص طارة بالمعنى العام وهو المثال الذي قدمه، وأخرى لا على نحو حينئذ اللازم غير البين وهو دلالة الإشارة في البين كدلالة الآيتين على أن أقل الحمل ستة أشهر. رابع التخيير والتعيين. الواجب التعيين ما تعلق به الطلب لكن تعلق بخصوص يعني لا عدل له وليس له عدل في مقام الامتثال، هذا هو القيد الثاني في التعريف، كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها. لاحظوا هنا وخلط بين عالم الإثبات، يعني لماذا وجبت بخصوصها؟ لأن المصلحة التي تعلقت إرادة المولى بها لا توجد هذه المصلحة إلا في نفس الصلاة فقط، ثم حينئذ بعد لا داعي لأن يأتي بعدل له في مقام الصلاة. قال فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها، هذا هو القيد الثالث والثالث. لذلك قال وقد عرفناه فيما سبق وهو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا وبديلا عنه في عرضه، وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ومع ذلك تبقى تعيينية ولا تكون تخييرية، وإذا قال ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية كالوضوع مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، لأنه عندما يجب إذا تعذر الوضوء يعني التيمم يجب وتتعلق الإرادة بالمصلحة التيمم إذا تعذرت المصلحة في الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك، وكخصال الكفارة المرتبة لا المخيرة، المخيرة تصل تحت التخيير، المرتبة نحو كفارة خطل الخطأ هي العتق أولا، فإن تعذر فصيام شهرين رمضان شهرين متتابعين، فإن تعذر فإطعام 60 مسكين. الواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه، هذا هو تعيينه، ولم يتعلق به الطلب، هذا إشارة إلى مقام الثبوت، ولم يتعلق به الطلب بخصوصه لأن المصلحة التي تعلقت به الطلب مترتبة عليه ومترتبة على غيره، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة جل إفطار شهر رمضان عمدا، فإنه واجب ولكن يجوز تركه، لكن هنا وإن جاز ترك الفرض لكن لا يجوز ترك الجميع، ومن هنا يحل الإشكال، فإذا الواجب انصب على الجميع يعني على المصلحة على إيجاد المصلحة ولا يجوز ترك غيره، المصلحة تتحقق إما في هذا الفرض أو بذاك أو بذلك جان، ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. والأصل في هذا التقسيم يعني عالم الثبوت ماذا؟ قال الأصل فيه أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين فإنه لا مناص يعني من أجل حكمته من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فلا بد أن يكون على نحو التعيين فيكون واجبا تعيينيا، وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منها محصل لغرضه، إرادته تعلقت بالغرض لكن الغرض يأتي إما من الفرض الأول أو من الثاني، كل منهما محصل له، فيكون البعث نحوها جميعا على يعني البعث نحو هذه الأشياء جميعا على نحو التخيير بينها، وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري. طبعا هم أشكلوا من ناحية أن الواجب التخييري لازم أن لا يكون المنع من الترك، مع أن المنع من الترك لازم للوجوب، الإشكال أتاه قال ولا وجب لإطارة الكلام. ثم أن أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنها بلفظ واحد بشرط أن يكون الجامع ذاتي لا أنه من ناحية التعبير عنه، لأن حتى في الجامع الانتزاعي يمكن أن تعبر بلفظ واحد تقول أحد هذه الأمور، لا المراد بالجامع هنا الذي تعبر عنه بلفظ واحد جامع ذاتي بهذا القيد حتى يكون التخيير عصي، فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع الذاتي، فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا وليس شرعيا. لماذا؟ لأنه يشترط في التخيير الشرعي أن يذكر بديل ذلك الواجب في لسان الدليل، هنا لم يذكر بديل الواجب في لسان الدليل، غيرت قال اشتري قلما أنت تتخير هذا القلم أو ذاك أو ذاك، هذه الأقلام لم تذكر حينئذ في لسان الدليل بخلاف صم وعتق وحينئذ وتصدق، وهو ليس من الواجب التخيير المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب التعييني كلي يكون المكلف مخيرا أصلا بين أطرافه، والتخيير يسمى حينئذ عقليا. مثال قول الأستاذ التلميذي اشتري قلما، الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبري وقلم الرصاص وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا، وإن لم يكن هناك جامع ذاتي كما في مثال خصال الكفارة يقول فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي جمع انتزاعي
كعنوان أحد هذه الأمور أو نحو كل واحد منها مستقلا، ولكن مع العطف بأو ونحوها مما يدل على التسهيل، لأن ليس المطلوب المصلحة الآتية من الجميع، وإنما يعني مجموع المصالح، وإنما مطلوب مصلحة آتية إما من هذا أو من ذلك، إذا لا بد من التسهيل. فيقال في النحو الأول يعني إذا أوجد جامعا انتزاعيا مثلا أوجد أحد هذه الأمور العتق أو الصوم والإطعام، ويقال في النحو الثاني مثلا صم أو أطعم أو اعتق، ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا وهو المقصود من التخيير المقابل لتعيينه. ثم هذا التخيير الشرعي صار يكون بين المتباينين بعد ولا إشكال. لماذا؟ لأنك إن شرعت بالمباين الآخر لا يكون حال الشروع أو في وسطه قد تحقق مباينه ليأتي الإشكال بأنه تحقق في الوسط فالزأل يحمل على الإشكال. لماذا؟ لأن المباين لا يمكن حمله على مبينه، من هنا الشروع في المباين لا يحقق مباين الآخر بعد لا يأتي الإشكال. يبقى المثال متقدم. وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قول، يعني على قول بأن التخيير، وإلا بعضهم قال بحينئذ بوجوب الثلاثة، قول الثلاثة قال بوجوب الواحدة ولا يوجد تخيير. نعم هناك قول بأن الوجوب على نحو التخيير، على هذا القول نحكم، وكما لو أمر المولى برسم خط المستقيم مثلا مخير فيه بين القصير والطويل. وهذا الأخير يعني التخير بين الأقل والأكثر إنما يتصور، يعني يتصور من دون أي إشكال فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده، يعني على الفرض التام وإن كان أقل، على الفرض التام وإن كان أكثر، لم يكن مترتبا على الأقل أن الغرض هو صرف إجابة الطبيعة، لذا قال بحده يعني بما هو فرض التام، ويترتب على الأكثر بحده يعني بما هو أيضا فرض التام. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا وجد في ضمن الأكثر أو على حدة، لأن الغرض هو صرف إيجاد الطبيعة، فإن كان الغرض هو صرف إيجاد الطبيعة وإن وقع في ضمن الأكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لا بد أن تحمل على الأسباب. أما إذا كان على نحو الفرض الثام حينئذ يمكن الحق فالمطلق بتعريف آخر. يقولون مرادنا بالواجب المشروط هو فيما لو نظرنا إلى وجوب وإلى شيء، لا أن ننظر إلى مطلق الأشياء، إلى شيء بالخصوص وإلى وجوب بالخصوص. فإن توقف الوجوب على هذا الشيء وكان هذا الشيء شرطا فيه فهذا الوجوب مطلق، وإن كان هذا الوجوب بملاحظة شيء آخر ليس بمشروط وإنما هو مطلق. إذا نظرنا إلى هذا الوجوب مع هذا الشيء وكان هذا الشيء حينئذ شرطا فيه فيكون مشروطا، وإذا كان مشروط فهو مشروط وإن كان هو مطلق من شيء آخر من حيثية المطلق. طبعا يتوضح هذا الكلام بالمثال. يقولون فيما لو نظرنا لوجوب الحج فقط ونظرنا للاستطاعة فقط لا لكل الأشياء، فنقول حينئذ بأن وجوب الحج هل هو متوقف على الاستطاعة أو أنه غير متوقف على الاستطاعة، هل الاستطاعة شرط فيه أو ليست بشرط فيه. مما لا شك فيه نحن نعلم من خارج بأنه هي شرط فيه، يعني الاستطاعة شرط في هذا الوجوب، لما كان شرط في هذا الوجوب فهو مشروط، إلا أنه مشروط بالنسبة للاستطاعة فقط. معنى بالنسبة للاستطاعة معناه أننا لو نظرنا لهذا الوجوب من حيثية أخرى، يعني بملاحظة شيء آخر قد يكون مشروطا وقد يكون مطلقا، فيما لو نظرنا لوجوب الحج مع قطع المسافة معنى السير، هل حينئذ الوجوب مشروط بالسير بأن يكون السير قد تحقق منه وقطعت المسافة وكونك الآن حالا في مكة حينئذ يثبت الوجوب؟ طبعا قطع المسافة ليس شرطا في الوجوب، لما لم يكن شرطا في الوجوب فإذا الحج أيضا. بناء على هذا التفسير نرى بأن المشروط والمطلق وقعان يتيان على شيء واحد، شيء واحد بملاحظة يعني على وجوب واحد، وجوب واحد بملاحظة الاستطاعة مشروط، بملاحظة قطع المسافة مطلق، لا أنه يجب إذا كان مشروطا بالنسبة للاستطاعة فهو مشروط مطلقا كما أراده المشهور السابق، لا،
إنما نقول بأنه إن لاحظناه لشيء واحد وكان هذا الشيء شرطا فيه فهو مشروط، إلا أنه ليس بمشروط مطلقا وإنما هو مشروط فقط بالنسبة إليه. معنى بالنسبة إليه أنه بملاحظة شيء آخر قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا، وبناء عليه نعرف أن الصلاة توصف بالمشروطية من ناحية وبالمطلقة من ناحية أخرى، كما حينئذ توصف الحج. وجوب الصلاة من ناحية الوقت مشروط لأن الوقت شرط، من ناحية الطهارة تكون مطلقة لأن الطهارة ليس شرطا في وجوب الصلاة.